إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنزلنا إخوة الإسلام في حديثنا عن الصبر وقد ذكر بعض أهل العلم أمرا نافعا طيبا في هذا الباب العظيم إذا تدبره المسلم وتفهمه كان فيه إعانة عظيمة على الصبر ذكر بعض أهل العلم أن للصبر ثلاث درجات الدرجة الأولى الصبر بالله والدرجة الثانية الصبر لله والدرجة الثالثة الصبر مع الله ثلاث درجات نافعات طيبات يحتاج الصابر إلى معرفتها فالدرجة الأولى هي الصبر بالله ومعناها أن يستحضر المسلم أنه لا يستطيع أن يصبر إلا إذا صبره الله فالصبر بالله معناه أن تستعين بالله على الصبر أنك تصبر بمعونة الله وإذنه ومشيئته فهذا أمر في غاية الأهمية والمسلم يحتاج دائما إلى استحضار هذا الأمر في حياته كلها لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإعانة الله فلولا أن الله أعانه ويسر له لما فعل شيئا وبشأن الصبر خاصة يقول الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله أي لا تستطيع أن تصبر ولا تستطيع أن تحقق الصبر إلا بالله بمعونته وتيسيره وإذنه ومشيئته فلولا ذلك لما استطاع المسلم أن يصبر وكيف يتم هذا الأمر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن يتصبر يصبره الله كيف يعينك الله؟ كيف تستمد منه العون والتيسير؟ عليك أن تتصبر، أي تطلب الصبر وتسعى إليه وتريده بصدق وإخلاص. فإذا اطلع الله عز وجل في القلب على ذلك أعان العبد ويسر له. والله تعالى لا يعين إلا الصادقين، لا يعين إلا المخلصين، لا يعين إلا من يريد الخير حقا بنية صادقة جازمة وبرغبة حقيقية خالصة فيما عند الله عز وجل. فلا نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله، ومتى يصبرنا الله؟ إذا تصبرنا، إذا طلبنا الصبر وأردناه وحرصنا عليه بنية صادقة جازمة خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذه هي الدرجة الأولى يشهد فيها العبد مقام الربوبية، يشهد فيها العبد أن الله تبارك وتعالى هو ربه وخالقه وفاطره ومدبر أمره، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذنه ومشيئته. هذا من معاني ربوبية الله عز وجل. ففي هذه الدرجة يشهد العبد جانب الربوبية، فيستحضر أنه لا يستطيع أن يصبر إلا إذا صبره الله، لأن كل شيء بتيسير الله وإذنه ومشيئته. الدرجة الثانية الصبر لله، ومعناها أن تصبر ابتغاء وجه الله. فهذا جانب الإخلاص، وفي هذا الجانب يشهد العبد جانب الألوهية، العبادة، التوحيد، يتوجه إلى الله تعالى بالصبر، لأن الصبر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. هذا توحيد الله عز وجل في عبادته وألوهيته. فالصبر لله أن تصبر ابتغاء وجه الله، أن تصبر طلبا لما عند الله، أن تصبر ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا طلبا للناس ولا لما عندهم، ولا لكي يظهر العبد أمام الناس أنه صابر قوي متحمل. لأن الصبر كما سبق أن بينا محمود في العقل والفطرة، والناس تحب الصبر وتعظمه وتعظم الصابرين. فمن الناس من يصبر حتى يقال فيه صابر، وحتى يعرف الناس أنه صابر، وحتى يظهر أمامهم أنه قوي متحمل. يصيبه المرض مثلا وعنده من يعوده من الناس، وهو في الحقيقة جازع غير صابر، ولكنه يظهر أمامهم أنه قوي متحمل، وأن هذا المرض ليس بشيء. لا يبتغي بذلك إلا أن يظهر أمام الناس فقط أنه صابر، لا يستحضر جانب العبادة والإخلاص والتوحيد، لا يستحضر أن الصبر لا بد أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له، ابتغاء ما عنده وحده لا شريك له. يصبر ابتغاء مرضات الله، ابتغاء ثواب الله، ابتغاء الجزاء العظيم الذي أعده الله للصابرين. هكذا يكون الصبر. ففي الدرجة الثانية يشهد العبد جانب الإخلاص والتوحيد، يتوجه إلى الله تعالى بهذا الصبر، ويطلب ما عند الله تعالى، ويبتغي فضل الله عز وجل وثوابه ورحمته. الدرجة الثالثة الصبر مع الله، أي أن يصبر العبد مع مراد الله عز وجل ومع حكمه وقضائه أينما كان وكيفما كان. فيكون العبد بين يدي ربه عز وجل يتحرك كيفما يحركه ربه، يدور مع أمره حيثما دار، كما قال من قال من أئمة السلف: ندور مع السنة حيث دارت. مهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن معه، ومهما أمر فنحن نمتثل بالفعل، ومهما نهى فنحن نمتثل بالترك، لا نقول لما ولا كيف، ولا نتوقف ولا نفكر ولا نتردد ولا نعرض هذا على العقل ولا نعرضه على هوى النفس وشهوتها وقناعتها، ولكن إذا أمر الله فعلنا، وإذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعلنا، ندور مع أمر الله تعالى حيثما دار، في أي وقت وفي أي مكان وكيفما كان أمر الله تعالى على أي صورة. هذا هو الصبر مع الله، أن تصبر على أحكامه ومراده وأمره ونهيه، وأن تكون مع ذلك راضيا مطمئنا واثقا أن حكمه تبارك وتعالى هو أحسن الحكم، وأن دينه أحسن الدين، وأن شرعه أحسن الشرع. فلا تقول لما ولا كيف، ولا تقول هذا شديد، هذا صعب، هذا شاق، ولا تقول أريد شهوتي ولذتي، أريد أن أتمتع بالحياة، لماذا تضيقون علينا معيشتنا؟ ليس هذا من شأن العبد الصابر، ليس هذا من شأن العبد المؤمن الذي يؤمن حق الإيمان بدين الله عز وجل وحكمه وقضائه، وأنه أحسن الحكم والقضاء، وأن فيه الخير للعباد، عرفوا ذلك أو لم يعرفوه. فهذه هي الدرجة الثالثة، أن تصبر مع مراد الله عز وجل، وأن تكون عبدا على الحقيقة، كما يكون العبد مع سيده في الدنيا، ولله المثل الأعلى. لو أن السيد أمر عبده في الدنيا أن يفعل شيئا، فهل يتوقف؟ هل يتردد؟ هل يقول لما وكيف؟ أم يكون مع أمر سيده حيثما دار؟ إذا قال له اذهب هنا ذهب، وإذا قال له اذهب هناك ذهب، وإذا قال قف وقف، وإذا قال قم قام، ولا يقول لما ولا كيف. فهكذا يكون العبد مع الله تبارك وتعالى، إذا أمره ربه بأي أمر لا يتردد، بل يفعل ويمتثل. فهذا هو الصبر مع الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن لشباب الأمة دورًا عظيمًا هامًا في حياة الأمة وفي سيرها وتقدمها وفي عزتها وتمكينها، فإن الشباب سواعد الأمة وسواعد بلاد الإسلام وسواعد الإسلام والدين، كل ذلك لا يقوم إلا بسعي الشباب، لأن الشباب فيه القوة والنشاط والهمة والعزيمة، يتحرك، يفعل، يصنع، يبتكر. هكذا شأن الشباب، وهكذا أهمية الشباب في هذا السن الذي يكون فيه الإنسان. وتأمل كيف قال الله تبارك وتعالى مبينا هذا الأمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هكذا شأن الإنسان يمر بهذه الأطوار الثلاثة، يكون في أوله ضعيفا إذا كان طفلا، ثم يكون قويا إذا كان شابا، ثم يعود مرة أخرى إلى الضعف والشيبة إذا كان شيخا. فمرحلة القوة هذه المرحلة الوسطى هي مرحلة الشباب، والعبد لا يعمل إلا في حال القوة. والعمل هنا ليس في جانب الدين وحده، ليس في جانب العبادة والاجتهاد في القربة وحده، وإنما هو أيضا في جانب عزة الأمة في دنياها وتقدمها، في جانب الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى بناء البلاد وتقدمها وعزتها. فلا بد إذن من الشباب، ولا بد من قوتهم، ولا بد من سعيهم ونشاطهم. فإذا عرف الشاب ذلك عرف قيمة نفسه، وعرف أنه عظيم القدر، كبير القدر، وأنه ينتظره دور عظيم، وأن الأمة تعلق آمالها عليه هو. لا ينبغي للعبد أن يحقر نفسه، ولا ينبغي للإنسان أن يستصغر نفسه. إن هذا الكلام موجه إلى كل شاب بعينه، لست أتكلم على طالب علم أو عالم أو داعية أو طبيب أو مهندس، إنما أتكلم على كل شاب على حدة بعينه. نعم، الأمة تعقد آمالها عليك أنت، فلا تستصغر نفسك ولا تحقر شأنك، واعلم أنك إذا عرفت قيمة نفسك كنت شابا صالحا مستقيما قويا تؤدي فعلا ما يطلب منك وما يرجى منك. وأما إن كانت الأخرى فحدث عن الفساد ولا حرج. إذا ضيع الشاب نفسه ونظر إلى نفسه على أنه لا قيمة له، وعلى أنه لا يرجى منه شيء، وأنه يعيش في هذه الدنيا لمجرد اللهو واللعب، وأن الشباب إنما يكون لذلك للهو واللعب، وليته يقتصر على لهو أو لعب مباح ولكنه يتعدى إلى معصية الله عز وجل، يترك دين الله ويبتعد عن الله ويصير فاسقا عاصيا مجرما يبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي آناء الليل وأطراف النهار، وليته أيضا يقتصر على هذا في خاصة نفسه ولكنه يكون معول هدم للأمة، فينشر الفسق والرذيلة بين المجتمع وبين المسلمين. لعله يصاحب الفتيات، لعله يمارس الفاحشة والرذيلة، لعله يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات فيفسد في الأرض. وما هذه الجرائم التي نسمعها ونراها عنا ببعيد؟ لقد انتشرت الجرائم وكثرت، بل إنها الآن صارت في صورة بشعة، يعني القتل لم يعد كما كان منذ 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة، إنما القتل الآن صار بصورة بشعة فيها التمثيل بالمقتول وفيها كذا وكذا مما تعرفون وتسمعون. من أي شيء يحدث هذا؟ من غياب الدين وغياب القيمة النفسية التي ينبغي أن يستحضرها العبد في نفسه. هذا الشاب الذي يفعل هذه الأمور لو عرف أنه أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، وأن عليه أن يكون عبدا لله تعالى على الحقيقة، وأن عليه أن يكون إنسانا صالحا نافعا لنفسه وأمته، لما فعل ذلك. ولكنه البعد عن الدين والبعد عن الله تعالى وفقدان الهدف والقيمة التي يسعى إليها الإنسان. لماذا خلقنا في هذه الدنيا؟ لماذا نعيش في هذا الكون؟ هل نعيش لنأكل ونشرب ونلهو ونلعب؟ هل نعيش حتى نسفك الدماء وننتهك الأعراض ونضيع الأموال وننشر الفسق والرذيلة فيما بين المجتمع والناس؟ ما هكذا خلقنا الله، ولا لهذا خلقنا الله. فعليك أخي الشاب أن تعي هذا الأمر جيدا، لا تحقر نفسك ولا تستصغر شأنك أيا كنت، سواء كنت في دراسة سواء كنت في صنعة وحرفة ومهنة أيا كان، الأمة تعقد آمالها عليك، فاجتهد واعمل وكن إنسانا صالحا على الحقيقة، كن إنسانا ملتزما بدين الله تبارك وتعالى، عد إلى الله، تب إلى الله، ارجع إلى الله، كن إنسانا ملتزما بدينك، تعلم دينك، واعرف ما افترضه الله عليك، واعرف ما بينه لك رسوله صلى الله عليه وسلم، عد إلى الله تعالى، وكن إنسانا صالحا سويا مستقيما حتى تحقق الغاية التي لأجلها خلقت، وحتى تحقق الآمال التي تعقدها عليك أمتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا للخير والحق، وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه، وأن يتوب علينا ويثبتنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.